أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا أستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا المتمم للمئة، المئة الأولى بفضل الله تعالى، مع تفسير جزء عمة، ونحن فيه مع سورة الانفطار، من بعد أن تناولنا سورة الانفطار في حلقات قد مضت. نحن نتمم إن شاء الله تعالى الكلام عنها مع درس هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا، مع السورة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. من بعد تفسير سورة الانفطار من خلال عون الرحمن لتفسير القرآن، ومن بعد التفاسير الموجزة لهذه السورة، شرعنا في التفاسير المفصلة، فأخذنا تفسير الدكتور عبد الله شحاتة وتفسير في ظلال القرآن الكريم. تعالوا بنا مع تفسير شيخنا ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان، حيث قال في تفسير الآية أو السورة: إذا السماء انفطرت، يعني انشقت، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. هنا قال: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، يعني النجوم صغيرها وكبيرها تنتثر وتتفرق وتتساقط لأن العالم انتهى، وإذا البحار فجرت، أي فجر بعضها على بعض وملأت الأرض، وإذا القبور بعثرت، أي أخرج ما فيها من الأموات حتى قاموا لله عز وجل. علمت نفس ما قدمت وأخرت. فهذه الأمور الأربعة إذا حصلت، وهي إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. نفس هنا نكرة لكنها بمعنى العموم، إذ أن المعنى علمت كل نفس ما قدمت وأخرت، وذلك بما يعرض عليها من الكتاب. فكل إنسان ألزمه الله طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي ذلك اليوم يقول المجرمون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فيعلم الإنسان ما قدم وأخر، بينما هو في الدنيا قد نسي، لكن يوم القيامة يعرض العمل فتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت. والغرض من هذا التحذير تحذير العبد من أن يعمل مخالفة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه سوف يعلم بذلك ويحاسب عليه. ثم قالت السورة: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان، المراد بالإنسان هنا قيل هو الكافر، وقيل الإنسان من حيث هو إنسان، لأن الإنسان من حيث هو إنسان ظلوم جهول، ظلوم كفار، كما في الآية: إن الإنسان لظلوم كفار، وكذا: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فيقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان، ويخاطب الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن ديانته. ما غرك بربك الكريم، يعني أي شيء غرك بالله، حيث تكذبه في البعث، تعصيه في الأمر والنهي، بل ربما يوجد من ينكر الله عز وجل، فما الذي غرك؟ قال بعض العلماء إن قوله تعالى ما غرك بربك الكريم إشارة إلى الجواب، وهو أن الذي غر الإنسان كرم الله عز وجل وإمهاله وحلمه، لكنه لا يجوز أن يغتر الإنسان بذلك، فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إذن ما غرك بربك الكريم، الجواب كرمه وحلمه، كرمه وحلمه، هذا هو الذي غر الإنسان وصار يتمادى في المعصية، في التكذيب، يتمادى في المخالفة. نسأل الله العفو والعافية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك، خلقك من العدم وأوجدك من العدم، فسواك أي جعلك مستوي الخلقة، ليست يد أطول من يد، ولا رجل أطول من رجل، ولا إصبع أطول من إصبع، بحسب اليدين والرجلين، فتجد الطويل في يد هو الطويل في اليد الأخرى، والقصير هو القصير، وهلم جرا. سوى الله عز وجل الإنسان من كل ناحية من نواحي الخلقة، فعدلك، فعدلك، وفي قراءة سبعية فعدلك، أي جعلك معتدل القامة، مستوي الخلقة، لست كالبهائم التي لم تكن معدلة بل تسير على يديها ورجليها وتأكل بفمها. أما الإنسان يعني بمعنى تأكل بفمها، يعني ليست بيد وإنما تطأطئ حتى تنال غذاءها. فلم يجعلك كالبهائم التي لم تكن معدلة بل تسير على يديها ورجليها. أما الإنسان فإنه خصه الله بهذه الخصيصة الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، يعني الله جل في علاه ركبك في أي صورة شاء من الناس، من هو جميل ومنهم من هو ذميم، ومنهم المتوسط ومنهم الأبيض ومنهم الأحمر ومنهم الأسود ومنهم ما بين ذلك، أي صورة يركبك الله عز وجل على حسب مشيئته. ولكنه عز وجل شاء للإنسان أن تكون صورته أحسن الصور. ثم قال: كلا بل تكذبون بالدين. كلا للإضراب، يعني مع هذا الخلق والإمداد والإعداد تكذبون بالدين أي بالجزاء، وتقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، فتكذبون بالدين أي بالجزاء. وربما نقول وتكذبون أيضا بالدين نفسه، فلا تقرون بالدين الذي جاءت به الرسل. والآية شاملة لهذا وهذا، لأن القاعدة في علم التفسير وعلم شرح الحديث أنه إذا كان النص يحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإنه يحمل عليهما. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وإن تأكيد بمؤكدين إن واللام، وإن عليكم لحافظين، إن واللام التي هي في لحافظين، وإن عليكم لحافظين الإنسان عليه حافظ يحفظه ويكتب كل ما عمل. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعلى كل إنسان حفظه، يكتبون كل ما قال وكل ما فعل. وهؤلاء الحفظة كرام، ليسوا لئاما، بل عندهم من الكرم ما ينافي أن يظلموا أحدا فيكتب عليه ما لم يعمل أو يهدر ما عمل، لأنهم موصوفون بالكرم يعلمون ما تفعلون، إما بالمشاهدة إن كان فعلا، وإما بالسماع إن كان قولا، بل إن عمل القلب يطلعهم الله عز وجل عليه فيكتبونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بالسيئة ولم يعملها كتبت حسنة كاملة. من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بالسيئة ولم يعملها كتبت حسنة كاملة، لأنه تركها لله عز وجل، والأول يثاب على مجرد الهم بالحسنة. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. هذا بيان للنهاية والجزاء. إن الأبرار جمع بر، وهم كثير فعل الخير المتباعدون عن الشر. لفي نعيم أي نعيم في القلب ونعيم في البدن، ولهذا لا تجد أحدا أطيب قلبا ولا أنعم بالا من الأبرار أهل البر، حتى قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عافيه لجالدونا عليه بالسيوف. وهذا النعيم الحاصل يكون في الدنيا وفي الآخرة، أما في الآخرة فالجنة، وأما في الدنيا فنعيم القلب وطمأنينته ورضاه بقضاء الله وقدره، فإن هذا هو النعيم الحقيقي. ليس النعيم في الدنيا أن تترف بدنيا النعيم، ليس النعيم في الدنيا أن تترف بدنيا النعيم نعيم القلب. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا في الآخرة، نسأل الله من واسع فضله. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إن الفجار هم الكفار ضد الأبرار، لفي جحيم أي في نار حامية، نسأل الله العفو والعافية. يصلونها يوم الدين، يصلونها يعني يحترقون بها، يوم الدين أي يوم الجزاء، وذلك يوم القيامة. وما هم عنها بغائبين، أي لن يغيبوا عنها فيخرجوا منها، كما قال الله تبارك وتعالى: وما هم بخارجين منها، لأنهم مخلدون بها أبدا والعياذ بالله تعالى. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. هذا الاستفهام للتفخيم والتعظيم، يعني أي شيء أعلمك بيوم الدين، والمعنى اعلم هذا اليوم واقدره قدره. ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. في يوم القيامة لا أحد يملك لأحد شيئا، لا بجلب خير ولا بدفع ضرر، إلا بإذن الله عز وجل، لقوله تعالى: والأمر يومئذ لله. في الدنيا هناك أناس يؤمرون من الأمراء والوزراء والرؤساء، أو هناك أناس يأمرون من الأمراء والوزراء والرؤساء والآباء والأمهات، لكن في الآخرة الأمر كله لله عز وجل، ولا تملك نفس لنفس شيئا إلا بإذن الله. ولهذا كان الناس في ذلك اليوم يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، ثم يطلبون الشفاعة من آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام، حتى تنتهي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيشفع بإذن الله، فيريح الله العالم من الموقف، وذلك بالشفاعة العظمى بفصل القضاء. وهذا من معنى قوله تعالى: والأمر يومئذ لله. فإن قال قائل: أليس الأمر لله في ذلك اليوم وفي غيره؟ قلنا: بلى، الأمر لله تعالى في يوم الدين وفيما قبله، لكن ظهور أمره في ذلك اليوم أكثر بكثير من ظهور أمره في الدنيا، لأن في الدنيا يخالف الإنسان أوامر الله عز وجل ويطيع أمر سيده، فلا يكون الأمر لله بالنسبة لهذا، لكن في الآخرة ليس فيه إلا أمر لله عز وجل. وهذا كقوله تعالى: لمن الملك اليوم، الملك اليوم لله الواحد القهار. والملك لله في الدنيا وفي الآخرة، لكن في ذلك اليوم يظهر ملكوت الله عز وجل وأمره، ويتبين أنه ليس هناك آمر في ذلك اليوم إلا الله عز وجل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى تفسير الشيخ ابن عثيمين عليه الصحابة ورحمة الرضوان بتعليقات طفيفة جدا. ننتقل إلى تفسير آخر. نأخذ أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي، قوله تعالى: إذا السماء انفطرت أي انشقت، كما في سورة الانشقاق: إذا السماء انشقت قيل هيبة لله عز وجل، وقيل لنزول الملائكة كقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وتقدم الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في سورة الشورى عند الكلام على قوله تعالى في وصف أهوال القيامة: يوم يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به. ومثل الانفطار والتشقق الانفراج كقوله تعالى: فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت. إذا السماء انفطرت، إذا الكواكب انتثرت لوضوحها لم يفسرها الشيخ، وإذا البحار فجرت كذلك، إذا القبور بعثرت أي بعثر من فيها كما في قوله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وقد دل هذا اللفظ على سرعة الانتشار كبعثرة الحب من الكف، كما في قوله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا. وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في سورة قاف عند قوله تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. علمت نفس ما قدمت وأخرت، أي كل نفس كما تقدم في سورة التكوير، هذا بالنسبة للشيخ الشنقيطي، احنا لسه ندخل عليه السورة إن شاء الله. وقد تكلم الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه على ذلك في دفع إيهام الاضطراب في سورة الانفطار هذه عند نفس الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. تقدم الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك في سورة الكهف عند قوله تعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، أي هذه أطوار الإنسان في خلقته. ومما يشهد لحسن الخلقة وكمال الصورة قوله تعالى في سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. واختلاف الصور إنما هو من آيات الله، وابتداء من الرحم كما قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وتقدم في سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور. وفي اختلاف الصور على تشابهها من أعظم آيات الله عز وجل. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك في سورة قاف عند الكلام على قوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأحال عندها على بعض ما جاء في سورة مريم عند قوله تعالى: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. وبين رحمة الله تعالى علينا وعليه أن هذه الكتابة لإقامة الحجة على الإنسان كما في قوله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
وقيل في حافظين يحفظون بدن الإنسان. تقدم الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في سورة الأنعام عند الكلام على قوله تعالى ويرسل عليكم حفظة، استدل بقوله تعالى في سورة الرعد له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومما تجدر الإشارة إليه أن في وصف الحفظة هنا بهذه الصفات من كونهم حافظين كراما يعلمون، فاجتمعت لهم كل صفات التأهيل لا على درجات الكتابة لا على درجات الكناية من حفظ وعلو منزلة وعلم بما يكتبون. وكأنه توجيه لما ينبغي لولاة الأمور مراعاته في استكتاب الكتاب الكتاب والأمناء، ولذا قالوا على القاضي أن يتخير كاتبا أمينا حسن الخط فاهما. ومن هذا الوصف يعلم أنه لا يختلط عليهم عمل يعمل، وكونهم حفظ لا يضيعون شيئا ولو كان مثقال ذرة، كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، أي في نعيم دائم، كما في قوله تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. وهنا قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، لوضوحها لم يفسرها، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، دليل من أدلة خلود الكفار في النار لقوله تعالى وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، كقوله تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، نعوذ بالله. وهكذا غالبا أسلوب المقابلة بين الفريقين. ثم بين أن ذلك يوم الدين هو يوم الجزاء كما في سورة الفاتحة مالك يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، بين تعالى شدة الهول في ذلك اليوم بقوله وما أدراك ما يوم الدين، كما تقدم في الحاقة ما الحاقة، في الحاقة ما الحاقة، ومثله القول تعالى القارعة ما القارعة. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يعني زيادة تأكيد وتهويل لهذا اليوم العظيم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، أي لشدة هوله وضعف الخلائق، كما تقدم في قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، وقوله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ولحديث الشفاعة كل نبي يقول نفسي نفسي إلى أن تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وحديث فاطمة اعملي، وقوله تعالى حديث فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ونحو ذلك، وقوله والأمر يومئذ لله، ظاهر هذه الآية تقييد الأمر بالظرف المذكور، ولكن الأمر لله في ذلك اليوم وقبل ذلك اليوم، كما في قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، وقوله بل نقول وقوله عطفا على مجرور ألا له الخلق والأمر، أي يتصرف في خلقه بما يشاء من أمره لا يشركه أحد كما لا يشركه أحد في خلقه. ولذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل إن الأمر كله لله، وقال ليس لك من الأمر شيء ونحو ذلك. ولكن جاء الظرف هنا لزيادة تأكيد، لأنه قد يكون في الدنيا لبعض الناس بعض الأوامر كما في مثل قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قوله جل وعلا فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، وهي كلها في الواقع أوامر نسبية وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولكن يوم القيامة حقيقة الأمر كله والملك كله لله تعالى وحده، لقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، فلا أمر مع أمره ولا متقدم عليه حتى ولو ولا بكلمة إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وهو كقوله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن، مع أن هذا في الدنيا مع أن هنا في الدنيا ملوكا كما في قصة يوسف وقال الملك ائتوني به، وفي قصة الخضر وموسى وكان وراءهم ملك، أما يوم القيامة فيكونون كما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، وكقوله جل وعلا هلك عني سلطانية، فقد ذهب كل سلطان وكل ملك وملك، والملك يومئذ لله الملك يومئذ لله الواحد القهار. رحم الله الشنقيطي يفسر القرآن بالقرآن، وهو وإن كان أحالنا إلى كثير من السور التي سبقت، ونحن هنا مع جزء عام بدأنا من القصار من سورة الناس صعودا إلى أن ننتهي إن شاء الله من جزء عام، هو أحالنا إلى سور لم نصل إليها بعد، ولكنه أفادنا كثيرا حين ماذا حين فسر هذه الآيات بالآيات التي تشابهها في الباب. نعم، مبلغ علمي أننا أخذنا في المرة الماضية مع الدكتور عبد الله شحاتة أخذنا الظلال لما بينهما من تشابه وتقسيمات صاحب الظلال السورة إلى مقاطع، وهذه المقاطع فيها التناسق. ونعم تناولنا الظلال في المرة السابقة، المرة السابقة هذه أعتقد كانت يوم السبت، يوم الأحد لم نستطع أن نسجل الحديث، والاثنين أمس اعتذرت مسبقا، وذن اليوم الثلاثاء والحمد لله رب العالمين. فطيب حتى نصل إلى خط النهاية نأخذ تفسير القرآن الكريم للشيخ المراغي لهذه السورة الذي قال سورة الانفطار آياتها 19 آية مكية نزلت بعد سورة النازعات، وهي كسابقتها مبدوءة بوصف أهوال يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، شرح المفردات انفطرت أي انشقت، إذا السماء انفطرت أي إذا انشقت السماء وتغير نظامها فلم يبق نظام الكواكب على ما نرى عند خراب هذا العالم بأسره. وجاء نحو الآية قوله ويوم تشقق السماء بالغمام، وقوله فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وقوله وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفي المعنى الإجمالي افتتح سبحانه وتعالى هذه السورة بمثل ما افتتح به سابقتها، يعني التكوير من ذكر أمور تحدث حين خراب هذا العالم وتكون مقدمة ليوم العرض والحساب والجزاء وهو يوم القيامة، منها أمران علويان هما انفطار السماء وانتثار الكواكب، وأمران سفليان هما تفجير البحار وبعثرة القبور. ثم أبان أنه في ذلك اليوم تتجلى للنفوس أعمالها على حقيقتها، فلا ترى خيرا في صورة شر ولا تتخيل شرا في مثال خير كما يقع في الدنيا لأغلب النفوس، فيعرف أهل الخير أنهم وإن نجوا مقصرون فيأسفون على ما تركوا ويستبشرون بما عملوا، وبعض أهل السوء ويعض أهل السوء بنان الندم ويوقنون بسوء المنقلب ويتمنون أن لو كانوا ترابا. نسأل الله العفو والعافية. وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت متفرقة